أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني من مباحث صيغة الأمر يتعرض فيه لمعنى الصيغة من حيث خصوصية الوجوب، هل تدل على الطلب الوجوبي أو لا تدل عليه. هنا وجوه أربعة، بل الأقوال أكثر من الأربعة، وإن ذكر المصنف منها أربعة. أولها أن الصيغة حقيقة في الوجوب. الثاني أنها حقيقة في الندب. الثالث أنها حقيقة فيهما بنحو الاشتراك اللفظي، وأنها وضعت بوضعين، بوضع للطلب الوجوبي وبوضع آخر للطلب الندبي. الرابع أنها موضوعة للجامع بينهما، لمطلق الطلب الذي هو القدر المشترك بين الوجوب وبين الندب. الفرق بين هذه الأقوال واضح. على الأول، حقيقة في الوجوب، فاستعمالها فيه حقيقي، واستعمالها في غيره كالندب مجاز. على الثاني ينعكس، لأنها موضوعة للندب فاستعمالها فيه حقيقة، واستعمالها في غيره كالوجوب مجاز. على الثالث استعمالها في كل منهما حقيقي، من باب أنه كل وضع له بوضعه المستقل. نعم، يحتاج في كل منهما إلى قرينة تعينه مقابل الآخر، لأنه مع الوضع لهما يتكافأ من حيث المبدأ احتمالا إرادة هذا وذاك. نعم، أحيانا يكون لللفظ كثرة استعمال في أحد المعنيين ما يوجب انصرافا إليه واستغناء عن القرينة، لكن من حيث المبدأ المشترك اللفظي يحتاج تعين أي من معنيه إلى قرينة عليه، لكنها القرينة المعينة. وأما الاستعمال فحقيقي وليست قرينة المجاز الصارفة عن المعنى الحقيقي. على الرابع أيضا يكون استعماله في الموردين حقيقة، لكن لا من باب أنه موضوع لكل بخصوصيته، حتى إذا استعمل فيه بخصوصيته كان من باب الاستعمال في موضع لا وكان حقيقة، بل من باب أنه موضوع للجامع ويستعمل في كل مورد من باب أنه مصداق الجامع وتطبيقا لمعنى الجامع على الجامع الخارجي الموجود في المورد، بحيث لو استعمل في الندب بخصوصه أو في الوجوب بخصوصيته لكان مجازا، لأنه لم يوضع لا لهذا بخصوصه ولا لذاك بخصوصه. وهذا قد ذكرته أكثر من مرة، لفظ رجل وضع لمعنى الرجل. أقول رأيت رجلا وأريد به زيدا، ويكون استعمالا حقيقيا لأني طبقت معنى رجل على الرجل الذي في زيد، واستعملت لفظ رجل في معنى رجل الموجود في زيد، ولم أستعمله في الرجل بخصوصياته الخاصة الفردية. لو استعملته كذلك كان مجازا، لأن لفظ رجل لم يوضع للرجل الذي في زيد والذي فيه خصوصيات زيد، وضع لمعنى الرجل العام ينطبق على الرجل الموجود في زيد. أما الرجل بالخصوصيات الخاصة الذي يساوي زيد الفرد فهذا لم يوضع له اللفظ. فهكذا أطبقه على زيد وعمر من حيث ما في هذه الأفراد من معنى الرجل ويكون حقيقيا. أما لو أردت من رجل هذا الرجل بخصوصيات طول كذا ولون بشرة كذا وكونه متولدا من فلان وفلانة وأمثال هذه الخصوصيات الفردية، فهذا يكون استعمالا في غير ما وضع له. على الاشتراك اللفظي استعماله في الوجوب بخصوصيته حقيقة لأنه موضوع له، واستعماله في الطلب الاستحباب بخصوصيته حقيقة أيضا لأنه موضوع له بوضع آخر. أما على الاشتراك المعنوي فالموضوع له معنى واحد جامع هو الطلب، من حيث هو مطلق الطلب الذي يتحقق مرة في هذا المورد مع خصوصية الإلزام ويكون وجوبا، وأخرى في ذاك المورد مع خصوصية الرجحان من غير إلزام ويكون ندبة. فإذا استعملته في مورد إرادة الوجوب فتارة أستعمله في الطلب المفروض وجوده في مورد الوجوب، وأخرى أستعمله في الطلب بخصوصية الوجوب. الأول حقيقة تطبيقا لمعنى الطلب الموضوع له على فرده ومورده عليكم السلام. الثاني مجاز لأنه لم يوضع للطلب بقيد الوجوب حتى يكون استعماله في حقيقة، فيكون استعمالا في غير ما وضع له. وكذلك يقال في الاستحباب. هذه تفرق بين هذه المعاني الأربع. ثم إن المعاني أو الأقوال أكثر من ذلك، وهناك مثلا التفصيل بين اللغة فهو موضوع فيها للوجوب، وبين الشرع فهو موضوع فيه للوجوب والندب جميعا بنحو الاشتراك اللفظي. قالوا في وجه هذا إنها استعملت في الشرع في كل من الطلب الوجوبي والطلب الندبي. فورد مثلا قوله عليه السلام اغتسل للجمعة، وكذلك ورد قوله عليه السلام اغتسل للجنابة، الأول مستحب والثاني واجب، تستعمل فيهما على حد سواء. لذلك قالوا هي في الشرع موضوعة لهما بوضعين. هناك قول آخر حكاه بعض وعبارة عن الاشتراك بين الوجوب والندب والتهديد، وهذا يحكى بشكلين: الأول الاشتراك اللفظي بين هذه الثلاثة، والثاني الاشتراك المعنوي بينها. فهنا قولان: اشتراك لفظي بين هذه الثلاثة واشتراك معنوي بينها. هذا الذي ذكره المصنف وما أضفناه إليه، وقد يكون هناك غيره، هي أقوال كانت موجودة إلى زمان المصنف، ولكن بعد زمانه رحمه الله أيضا حدثت أقوال أخرى. ومن يراجع في بعض هذه الحواشي والتقريرات يجد هذه الأقوال. كيفما كان، بعد استعراض هذه الأقوال نسأل السؤال المطروح في المسألة: هل الصيغة موضوعة للوجوب أو لا؟ وكلمة لا تشمل الاحتمالات الباقية. يقول المصنف في هذا المقام: إنه ليس يبعد أن يقال بأنها موضوعة للوجوب، وذلك أنه عندما تستعمل وتطلق ولا يكون معها قرينة على إرادة شيء بخصوصه، فإنه يتبادر منها الوجوب، والتبادر علامة الحقيقة. هذا الدليل أيده بما حاصله أنه لو أن مولا أمر عبده بالصيغة بشيء ولم يكن مع أمره هذا قرينة خاصة تدل على معنى بخصوصه، على طلب وجوبي أو طلب ندبي، ثم إن هذا العبد تهاون وقصر ولم يفعل ما أمره به مولاه، ولما سئل وطولب اعتذر عن ذلك بالقول: ما فعلته لأني احتملت أن يكون هذا الطلب للندب، والندب يجوز معه الترك، فلذلك تركت، احتملت هكذا أو فهمت هكذا مثلا. إذن لم يكن مع الأمر قرينة تدل على شيء منهما، ولم يفعل العبد متعلق الأمر، واعتذر باحتمال أو فهم الندب من الصيغة، مع اعترافه بأنه لم يكن مع الأمر قرينة تدل على الندب الذي يدعي فهمه أو يدعى احتماله. يقول: احتملته من جهة هذه القرينة. في مورد ادعاء فهمه يدعي قرينة تدل عليه، في مورد ادعاء احتماله يدعي شيئا يصلح للقرينية، يحتمل القرينية. في مثل هذا المورد ندعي أنه لا يصح هذا الاعتذار منه بنظر العقلاء، ولا يقبل منه، وعدم صحة الاعتذار آية وعلامة أن هذا الأمر كان ظاهرا أو كافيا في إفادة اللزوم وأنه ليس لك معه أن تترك. وهذا عبارة أخرى عن كونه موضوعا للوجوب. هذا الوجه كان يمكن أن يجعل دليلا فيقال بعد دعوى التبادر إن لنا دليلا آخر من طريقة العقلاء، وأنهم إذا كان من المولى مع عبده كذا وكذا فترك واعتذر بكذا لا يقبلون عذره، لكن المصنف جعله مؤيدا، والظاهر أن ذلك من جهة أنه من المحتمل هنا أن يقال إن هذا لا يدل عدم صحة الاعتذار وعدم قبول العذر لا يدل على كون الصيغة موضوعة للوجوب عندهم، لجواز أن يكون منشأ ذلك أن الصيغة لها انصراف إلى الطلب الوجوبي وإن كانت غير موضوعة له، كما لو فرضنا أنها موضوعة للقدر المشترك بينهما، لكن كثر استعمالها في مورد الوجوب بحيث أصبحت تنصرف إليه، أو حتى بالاشتراك اللفظي، بل وأكثر من ذلك موضوع للندب ثم كثر الاستعمال في الوجوب ولو مجازا كثرة أوجبت هذه العلاقة الخاصة بين اللفظ ومعنى الوجوب بحيث أصبح ينصرف إليه. الاحتمالات كلها ممكن، ولا ينحصر هذا الانصراف بأن يكون انصرافا تبادريا حاقيا من جهة ذات اللفظ ووضعه، يمكن أن يكون انصرافا طارئا من جهة خارج عن اللفظ وعن مقتضى وضعه، وذلك من جهة كثرة الاستعمال وحصول هذه العلاقة الجديدة الطارئة مع معنى الوجوب، فإذا لا يدل ذلك على أنه موضوع له. هذا احتمال. احتمال آخر أن يقال بغض النظر عما وضعت له صيغة الأمر في اللغة وفي العرف، لكن للعقلاء أصل في التعامل مع الموالي، وهو أنه كلما صدر من المولى أمر ولم يكن معه قرينة خاصة تدل على إرادة وجوب أو ندب، فالأصل عندنا معاملة الأمر المذكور معاملة الأمر الإلزامي ولزوم المبادرة إلى إطاعة المولى فيه. هكذا أصل العقلاء، هكذا يتعاملون، هكذا ينظمون عمل العبد مع مولاه. الأصل في المولى أن يطاع، إذا صرح بالاستحباب فبها، كما أنه إذا صرح بالوجوب فهو واجب، لكن إذا لم يصرح فقط أمر بالصيغة، قال افعل لتفعل وأمثال ذلك مما يعد صيغة للأمر في باب الأصول على ما بيناه أمس، فإذا قال كذلك من دون قرينة على شيء عومل معاملة الأمر الإلزامي، سواء كان في اللغة موضوعا لهذا أو موضوعا للنادب أو بنحو الاشتراك لفظيا أو معنويا. هذا أيضا أمر محتمل، فيكون الاحتجاج على العبد وإفحامه في مورد الاستشهاد المذكور من باب هذا الأصل العام لا من باب الوضع. هذا أيضا محتمل، لذلك جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا. أقول هذا في نفسه ممكن ومحتمل، ولذلك قد لا يكون دليلا واضحا، لكن قد يقال إن كلام المصنف لا يخلو من نوع من التنافي، لأنه في أول كلامه قال لا يبعد دعوى أنه إذا استعمل الصيغة ولم يكن معها قرينة خاصة تبادر منها الوجوب، يريد التبادر الحقي الذي يكون علامة على الحقيقة. ثم بعد ذلك لما استشهد بالشاهد المذكور جعله مؤيدا، والوجه في كونه مؤيدا أنه لا يحرز كون الوجوب المنفهم من الصيغة الصادرة من المولى، إن من فهم منها من جهة التبادر الحاقي، ليكون هذا دليلا على أنه موضوع للوجوب، بل يحتمل أن يكون من جهة أخرى كالتبادر الانصرافي، أو حتى من جهة أصل عقلاء على ما بينا. إذا كنت تدعي في أول الأمر أنه يتبادر منها عند الإطلاق الطلب الوجوبي، الإلزام في الطلب، فمعه كيف يمكن أن يقال إن عدم صحة اعتذار العبد في المورد المذكور لا تكون من جهة التبادر، بل لعلها من جهة احتمال آخر مثل الانصراف، لعل بين هذين النوع تهافت. فإذا قيل مصنف لم يجزم ابتداء بالتبادر، وإنما قال لا يبعد دعوى التبادر، وترك باب الاحتمال مفتوحة، لا يبعد، ليس ببعيد، لكن يحتمل خلافه. فإذا هو لم يجزم فلا ينافيه ما ذكره بعد من احتمال أن يكون عدم صحة الاعتذار من العبد لا لأجل التبادر بل لأجل شيء آخر. نقول في جواب هذا: المتعارف من المصنف كما من غيره التعبير في مورد يجزم به بالمطلب، بعبارة لا يبعد أو ليس ببعيد أو غير بعيد، وقد مر من أول الكتاب إلى هنا مورد أو أكثر من هذا القبيل يعبر عن مختاره الذي يبني عليه ويعتقد به ويجزم بأنه ليس ببعيد. فعبارة لا يبعد لا يصح أن يؤخذ بها ظاهرها اللغوي أو العرفي، هنا نوع اصطلاح، وفي الفتاوى هكذا أيضا موجود، لا يبعد كذا يعني يفتي به، انتهى الأمر، احتمالات غير معبوء بها، لا يعتنى بها، لا تمنع من الجزم والفتوى. هنا كذلك يبني عليه، إذا بنيت عليه لا يصح أن تفسح حينئذ مجالا لاحتمال آخر. هكذا قد يقال، بل قد قيل في الحواشي، بعض الحواشي، إلا أن يوجه بأن المصنف جاء بهذا الشاهد في نفسه بقطع النظر عن التبادر، فبقطع النظر عن دعوى التبادر العقلاء لا يقبلون الاعتذار، وقبل أن نحدد هناك تبادر أو لا وندعيه، مجرد عدم قبولهم الاعتذار فيه احتمالات، يمكن أن يكون لأن الصيغة موضوعة للوجوب، ويمكن أن يكون لأن المنصرف منها الوجوب، كما يمكن أن يكون لأن لهم أصلا في نظم عمل العبد بين يدي مولاه وأنه البناء على إلزامية الأوامر ولزوم إطاعتها ما لم يكن قرينا على الخلاف، كائنا ما كان الموضوع له احتمالات، وربما تجد احتمالا آخر بالنظر إلى نفس عمل العقلاء وعدم قبولهم الاعتذار في الشاهد المذكور. هذه الاحتمالات قائمة. نعم، بالنظر إلى دليل التبادر ينقطع باب الاحتمالات، إلا أنه حينئذ لا يكون هذا الشاهد دليلا مستقلا. واضح ماذا أقول؟ إذا أخذنا بدعوى التبادر المتقدمة وبناء عليها قطعنا كل احتمال آخر في مورد الاستشهاد، وجزمنا بأن عدم قبول العقلاء لاعتذار العبد من جهة التبادر لم يعد هذا دليلا مستقلا، وأصبح مستندا إلى التبادر وعين الدليل الأول. هكذا يمكن أن يوجه كلام المصنف ويرد على ما في بعض الحواشي، فالتفت إلى هذا جيدا. هذا وإن صاحب المعالم رحمه الله اختار كون صيغة الأمر موضوعة في الأصل أي في اللغة للوجوب، مع قطع النظر عن كيفية استعمالها في الشرع في الكتاب والسنة. هذا ذكره أولا، ثم عقد فائدة قال فيها هذه العبارة: يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان أمرا شائعا، يعني باعتبار أنه لاحظ الأخبار الواردة عن الأئمة فوجد فيها استعمال الأمر في الندب بما لا يحصى، لأن ذكرنا لك نموذجا حيث يقول اغتسل للجمعة، لكن انظر كل هذه الروايات الواردة في المستحبات والسنن، افعل افعل يفعل إلى آخره، هناك استعمال الصيغة في الندب. يقول هذا كان أمرا شائعا في عرفهم، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي. مقصود بالمرجح الخارجي يعني من خارج الصيغة، الصيغة نفسها في الأصل موضوع للوجوب، وكان ينبغي من حيث الصيغة نفسها أن يترجح الوجوب، ولكن يقول كثرة في الشرع وبالتحديد في الأخبار استعمال هذه الصيغة في الندب، وصار أمرا شائعا ومتعارفة حتى صار من جملة المجازات الراجحة، مجاز قوي راجح محتمل الإرادة، احتماله مساو لاحتمال إرادة المعنى الحقيقي من الله، يعني مجاز مشهور بالاصطلاح. كان ينبغي أن يترجح، لكن لم يترجح لكثرة الاستعمال في الندب بهذا الشكل وصيرورته مجازا مشهورا يكافئ احتمال إرادته، احتمال إرادة الوجوب، عندما لا يكون مرجح من خارج الصيغة التي سقط الترجيح من جهتها ومن جهة وضعها الأصلي. فيشكل التعلق، هذه بقية عبارته، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمرين، يعني وجوب شيئين، أمر معنى شيء، بمجرد ورود الأمر الطلب به منهم عليهم السلام بعد شياع استعمال الأمر في كلامهم في الندب وصيرورته مجازا قويا راجحا مساويا احتمال إرادته لاحتمال إرادة الحقيقة، يشكل أن تتمسك بعد ذلك للقول بوجوب شيء بمجرد أنه ورد في بعض الأخبار المعتبرة الأمر به. طبعا صاحب المعالم في هذه العبارة ذكر كثرة وشياع الاستعمال في الأخبار يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية على الأئمة عليهم السلام، فذكر الأخبار السنة ولم يذكر الكتاب. والمصنف في مقام الرد عليه يقول وكثرة الاستعمال فيه، أي في الندب، في الكتاب والسنة كما تقول إلى آخره، فينسب إليه القول بالكثرة في الكتاب والسنة، مع أن في عبارته أنه في الأخبار في السنة، لكن توجيهه أن هذه الأخبار الكثيرة جزء منها ليس بقليل وارد في تفسير آيات الكتاب. هذه الأخبار الكثيرة المستعمل فيها الأمر في الندب جزء منها وارد في تفسير بعض الأوامر الواردة في الكتاب، فمن هذه الجهة تدل هذه الأخبار على أن الأمر في الكتاب أيضا مستعمل في الندب، فلذلك ينسب إليه أنه قال بكونه متعارفا استعماله في الندب في الكتاب والسنة جميعا. هذا، وعندما يقول إن المجاز الذي هو الندب أصبح استعماله شائعا وكثيرا وإرادته راجحة بحيث تكافئ احتمال إرادة الوجوب من، ثم يفرع أنه يشكل التعلق حينئذ لإثبات الوجوب بمجرد ورود الأمر به، يشير إلى أنه إذا أصبح المجاز مشهورا، والذي يصبح احتمال إرادته من اللفظ مكافئا لاحتمال إرادة الحقيقة، فإنه يمتنع الحمل على الحقيقة. لذلك قال يشكل التعلق بورود الأمر في كلامهم لإثبات الوجوب، يمتنع الحمل بعد على الحقيقة أي الوجوب، لأنه هو فرض أن الحقيقة هي الوجوب في الأصل في اللغة، يمتنع الحمل عليه بغض النظر عن أنه هل يحمل على المجاز وهو الندب أو لا، وبينهم في هذا خلاف. في المجاز المشهور يتفقون على عدم الحمل على المعنى الحقيقي، لكن بعضهم يقول يحمل على المجاز، بعضهم يقول لا يحمل عليه، ولكن شهرته ومكافأة احتمال إرادته لاحتمال إرادة الحقيقة توجب الإجمال، تمنع الحمل على الحقيقة ولا توجب الحمل على المجاز، ليس مثلا بالنحو الذي يغلب ويكون ظاهرا في إرادة المعنى المجازي لكنه يمنع عن إرادة المعنى الحقيقي فيقع الإجمال في الكلام. والمصنف في كلامه في الجواب سيشير إلى هذا الخلاف في عبارته، كيفما كان هذا الكلام من صاحب المعالم الذي ملخصه أنه قد شاع في أحاديث الأئمة استعمال صيغة الأمر في الندب مع أنها موضوعة في الأصل للوجوب شياعا وتعارفا، بحيث أصبح احتمال إرادة الندب وهو مجاز مساويا لاحتمال إرادة الوجوب. من هنا لا يمكن التعلق والتمسك بورود الأمر في كلامهم لإثبات وجوب الشيء. في مقام الجواب يقول مصنف: إذا ثبت وضع الصيغة للوجوب بمثل التبادر الذي ذكرناه، وإذا كنت أنت أيضا سلمت وضعها للوجوب وقلت هي في الأصل موضوعة له أي في اللغة، فحينئذ ما ذكرته من كثرة الاستعمال في الندب الذي هو مجاز لا يمنع من حمل الصيغة على معناها الحقيقي الذي هو الوجوب في الشرعيات إذا وردت فيها مجردة عن قرينة على إرادة الندب. مرة يكون معها قرينة على الندب فنقول مجاز وهذه قرينته، ولا خلاف هنا أساسا، لكنه يريد حتى من دون قرينة لم يعد لها ظهور في الوجوب يشكل التعلق به لإثبات الوجوب. فإذا كان قرينة فلا كلام، لكن مع عدم القرينة نقول إذا ورد الأمر في الشرع مع عدم قرينة حمل على معناه الحقيقي الذي هو الوجوب واعترفت به، وما ذكرته لا يمنع من ذلك. وذلك لجوابين: الأول أن المدار في تحقق المجاز المشهور الذي يمنع عن الحمل على المعنى الحقيقي، هذا قدر مشترك، المجاز المشهور يمنع من الحمل على الحقيقي سواء كان يحمل عليه أو لا يحمل عليه. هنا يشير المصنف إلى هذا الخلاف: المناط والمدار على تحقق مجاز مشهور إما يوجب الحمل عليه أو على الأقل يقع بسببه الإجمال فلا يحمل عليه ولا يحمل على الحقيقة، يتوقف على الخلاف في مسألة المجاز المشهور. المدار في تحقق مثل هذا المجاز المشهور المختلف فيه، هذا الاختلاف المتفق بين المختلفين على منعه عن الحمل على المعنى الحقيقي، المدار هو في تحقق كثرة استعمال في جانب المجاز وقلة استعمال في جانب الحقيقة التي هي عبارة أخرى عن أكثرية وغلبة الاستعمال في المجاز. إذا غلب الاستعمال في المجاز حينئذ يصبح مجازا مشهورا ويمنع من الحمل على الحقيقة سواء يحمل عليه أو لا يحمل على شيء، المهم يمنع عن الحمل على الحقيقة، هذا هو المدار. لكن هذا غير متحقق هنا، فإن الاستعمال في الندب مجازا وإن كان كثيرا إلا أن الاستعمال في الوجوب والحقيقة أيضا كثير، بمعنى آخر لم يحصل أكثرية استعمال في المجاز بحيث يتحقق الضابط المذكور، ولكن هنا كثرة وهنا كثرة، تقريبا شيء مثل التساوي أو تفاوت بشكل بسيط لا يعتد به. يعني إذا كان هذا يستعمل في في 51 أو 52 أو 55% من الموارد، فذاك يستعمل فيه في البقية. هذا ليس بشيء. تريد غلبة، تريد 65-70-80% مثلا، هذا غير متحقق في المقام. لذلك لا يصح أن يقال إن هذا الاستعمال في الندب مجاز مشهور ويمنع من الحمل على الحقيقة. هذا أولا. الجواب الثاني الذي نجيب به على كلام صاحب المعالم جواب تنزلي، نتنزل فيه عما ذكرنا في الجواب الأول. قلنا إن في إن الاستعمال في الحقيقة أيضا كثير يمنع عن دعوى صيرورة ذاك المجاز مشهورة، له حكم المجاز المشهور وهو المنع عن الحمل على الحقيقة. إذن في الجواب السابق قلنا الاستعمال في الحقيقة كثير مانع عن تحقق الشهرة في المجاز، نتنزل عن هذا الذي ذكرناه. والتنزل عنه إما في الكبرى وإما في الصغرى. أنا عندي كبرى وعندي صغرى. الصغرى أنه لابد، الصغرى أن أو الكبرى أولا، كأن تقديم الكبرى يكون أوضح. الكبرى أنه لابد في تحقق المجاز المشهور أن يكون الاستعمال في الحقيقة قليلا. الصغرى أن الاستعمال خارجا في الحقيقة ليس بقليل. واضح؟ بناء عليه لم يتحقق المناط المذكور ولا يحصل مجاز مشهور. نتنزل عن هذا ونرفع اليد عنه إما برفع اليد عن الكبرى أو بالصغرى. ففي الكبرى رفع اليد هو بأن نقول لا يعتبر في تحقق مجاز مشهور قلة الاستعمال في الحقيقة، بل العبرة بكثرة الاستعمال في المجاز. بمعنى لا يعتبر أن يكون الاستعمال في الحقيقة قليلا وفي المجاز غالبا وأكثريا، بل يكفي كثرة الاستعمال في المجاز ولو بنحو مكافئ للكثرة المفروضة في الحقيقة. يعني هذا الذي ذكره المصنف من أن الاستعمال في الحقيقة كثير كالاستعمال في المجاز، يقول هذا المقدار كاف، ما دام الكثرة حاصلة في المجاز فهذا كاف. هذا من حيث الكبرى. في الصغرى إذا أردنا أن نتنزل ونرفع اليد نقول افرض أن الكبرى لم نرفع اليد عنها ولازلنا نصر على أنه يعتبر في تحقق المجاز المشهور قلة الاستعمال في الحقيقة وكثرته في المجاز، يعني الأكثرية والغلبة. لكن في الصغرى نقول إن الحاصل خارجا هو هذا المعنى، هو أن الاستعمال في الحقيقة ليس بكثير كما قال المصنف أولا. واضح؟ ولكنه قليل. إذن هناك كبرى وصغرى. الكبرى يعتبر في تحقق المجاز المشهور غلبة، هكذا نعبر من حيث النتيجة، هكذا المقصود، غلبة الاستعمال في المجاز. ولكنه من حيث الصغرى هذا غير حاصل، الحقيقة كثيرة ككثرة المجاز. نريد أن نتنزل عن هذا إما في كبرى أو في صغرى. في الكبرى نقول لا يعتبر الغلبة، يكفي الكثرة كما أن تسلمت وجودها في المجاز. أو نقول يعتبر الغلبة في الكبرى، لكن نقول ما ادعيته في الصغرى من كثرة الحقيقة ككثرة المجاز ليس بصحيح. تتنزل عنه ونقول في الحقيقة الاستعمال قليل، فيكون النتيجة إما أن تقول إن الاستعمال في الحقيقة قليل فتحقق الضابط المذكور، أو تقول إن الضابط المذكور ليس بصحيح وهو اعتبار الغلبة، بل الصحيح اعتبار الكثرة، والكثرة في المجاز متحققة. فلو تنزلنا عن هذا إما بالتنزل عن كبرى أو صغرى بحيث يمكن بدوا للخصم أن يقول يثبت مطلوبي، لأنك بالتنزل عن الصغرى تقول إذن الاستعمال في الحقيقة قليل فتحقق المناطق، أو بالتنزل عن الكبرى تقول يكفي الكثرة في المجاز وهي متحققة باعترافك، تقول لكن مع ذلك في الجواب لا ينفعك هذا وذلك، لأنه يعتبر في تحقق المجاز المشهور الذي يمنع من الحمل على الحقيقة مضافا إلى ما ذكرنا من كثرة الاستعمال فيه، بغض النظر عن كونها بنحو الغلبة كما قال أولا أو كونها بمجرد الكثرة ولو المكافئة لكثرة الحقيقة كما على التنزل في الكبرى، مضافا إلى هذا الشرط يعتبر أن يكون هذا الاستعمال الكثير في المجاز استعمالا من غير قرينة متصلة ظاهرة بالكلام. إذا استعمل فيه كذلك حينئذ من كثرته يصبح مشهورا. قد تسأل وتقول إذا كان ليس معه قرينة فمن أين نفهمه؟ نقول نفهمه من كلام منفصل. أنا قلت يستعمل فيه من غير قرينة ظاهرة متصلة بالكلام، فيفهم إرادة المعنى المجازي من كلام آخر منفصل مستقل. قد يريد بهذا أيضا نفي الأعم من القرينة المتصلة والمنفصلة، لكن المنفصلة بالإصطلاح التي مع انفصالها إلا أنها جيء بها لتفسير هذا مثلا، فمع عدم هذه وعدم متصلة تسأل حينئذ كيف أفهمه؟ نقول مثلا أحيانا يكون كلام آخر مستقل لا ربط له بهذا، مثلا منه يفهم أن هذا أريد به كذا لكنه لم يؤت به قرينة عليه، لكن لعل المقصود بالمنفصلة ما هو الأعم من ذلك، يعني كل ما يصلح قرينة على الكلام مما انفصل عنه سواء سيق مستقلا أو جيء به ناظرا إلى هذا، كأنه لا يشترط مثل هذه الخصوصية في القرينة الإصلاحية. من هنا قلت أولا أن لا يكون قرينة متصلة، لأنه لابد أن ينفهم إرادة المجاز من الكلام، فكيف ينفهم ذلك؟ قال من كلام مستقل متصل. فإذا استعمل بلا قرينة وكثر استعماله فيه كذلك حينئذ تصير من المجاز المشهور الذي فيه الخلاف المذكور، وهو أنه يوجب الحمل عليه أو يوجب التوقف ووقوع الإجمال، وإلا إذا استعمل اللفظ في المعنى المجازي مع القرينة دائما ويبقى يستعمل هكذا إلى آخر العمر ولا يصبح مجازا مشهورا. ما معنى المجاز المشهور؟ هو الذي يستغني عن القرينة لدرجة أنه قيل فيه إن اللفظ يحمل عليه صار أقوى من الحقيقة حتى. مثل هذا إذا بقي اللفظ يستعمل في المعنى المجازي بالقرينة، لو استعمل 100,000 مرة بالقرينة أول مرة بعد ذلك نستعمله من دون قرينة يكون ظاهره المعنى الحقيقي، هذا المعنى لا يمنع من الحمل على الحقيقة. ولذلك في مثل أسد الذي يستعمل مجازا في الشجاع، ولعله إن لم يكن أشهر المجازات على الإطلاق فهو من أشهر المجازات، وما سواه من المجازات بشهرته وليس بأشهر منه. ومع ذلك الآن قل أسد بلا قرينة لا يفهم منه إلا الحيوان المفترس. لماذا؟ لأنه على كثرته واشتهاره في الشجاع ودورانه على الألسن في الموارد والمقامات المختلفة لم يستعمل فيه إلا بالقرينة، فشهرته لم تنفع. إذن الشهرة أن يستعمل فيه بلا القرينة المتصلة التي معه، ويعلم من خارج إرادة المعنى المجازي. إذا كثر بهذا الشكل يتحقق المجاز المشهور الذي له ما ذكرت من الحكم ويمنع من الحمل على الحقيقة. لكن هذا المناط غير متحقق فيما نحن فيه، لأن الاستعمال في الندب وإن كثر وشاع في الأخبار كما ذكرت مجازا إلا أنه كان في الغالب مع القرينة التي تعين إرادته في مقابل الوجوب. ومن هنا وبناء على ما ذكرنا تفهم كيف أن استعمال العام وإرادة الخاص أي التخصيص بناء على أن هذا من المجاز، تفهم أنه عندما لا يكون قرينة على التخصيص يحمل اللفظ على ظاهره وهو العموم على معناه الحقيقي وهو العموم، مع أنه اشتهر تخصيص العام حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، فاستعمال العام وإرادة الخاص أي التخصيص هذا المجاز، استعمال لفظ العام في الخاص شائع غاية الشيوع ومشهور أي شهرة، ومع ذلك لم تغني عنه شهرته ولم تنفع في حمله عند إطلاق اللفظ وعدم قرينة على المعنى الخاص، ودائما يحمل عند عدم القرينة على العموم. لماذا؟ لعين ما ذكرنا، لأنه عندما يستعمل العام في الخاص فعادة يكون مع قرينة التخصيص مع القيد اللفظي أو مع الحال الدالين على إرادة الخاص لا من دونه، لذلك لم يصبح مجازا مشهورا يمنع من الحمل على الحقيقة التي هي العموم. لكن هذا المثال مبني على رأي مثل صاحب المعالم الذي يقول إن استعمال العام في الخاص مجاز، واضح هذا الشاهد وهذا المثال، وأن هذا مجاز لم تنفعه شهرته مبني على أن استعمال العام في الخاص مجاز، وهو مختار صاحب المعالم. لذلك هذا إلزامي لإلزامه الأول الذي ذكرته أنا من خارج وسلم عند الكل أنه مجاز أسد في الشجاع، هذا مبني على رأيه. وأما عند المصنف ففي بحث العام والخاص ستعرف أن استعمال العام في الخاص العام المخصص المراد به الخاص ليس مجازا. قال المبحث الثاني في أن الصيغة صيغة الأمر حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما، أي بنحو الاشتراك اللفظي، أو في المشترك، المعنى المشترك بينهما الجامع، أي بنحو الاشتراك المعنوي. وجوه أربعة، بل أقوال الترقي هنا، لأن الوجه أحيانا والاحتمال قد لا يكون به قائل، يذكر وجها واحتمالا لكن لم يقل به أحد، هذه وجوه، بل كلها أقوال. ولا يبعد تبادر الوجوب عند استعمال الصيغة بلا قرينة ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب، مع الاعتراف من العبد بعدم دلالة الصيغة على الندب، لا بحال أو مقال، لا بحال ولا مقال، يعني لا بقرينة حالية ولا بقرينة مقالية. إذا لم يكن معه قرينة وأنت معترف بهذا، ثم مرة يدعي قرينة شيء آخر، اشتباه وهم، لكن مرة مع الاعتراف الفرض هكذا، إذا كان يدعي قرينة لا يصلح للاستشهاد هذا، لأن الاستناد حينئذ إلى القرينة وإن كان أخطأ في فهمها واعتقاد قرينيتها. الاستشهاد إنما يصح مع عدم قرينة. إذا لم يكن قرينة نقول ظاهره الوجوب، أنت تعتذر باحتمال أو فهم الندب لا يقبل منك، واضح كيف؟ وكثرة استعمال، بدأ بالجواب على صاحب المعال، وكثرة الاستعمال فيه أي الندب في الكتاب والسنة وحتى في غيرهما، إذا كان صاحب المعالم قال غيرهما لكن كأنه لم يقل، لكن للتعميم، الكثرة في الكتاب في السنة، كثرة حتى في العرف بعد تسليم الوضع للوجوب، والدليل التبادر، هذه لا توجب نقله إليه، معالم ما قال نقل، لكن هذا كأنه لتتميم الجواب، يعني كثرة لا فقط في الشرح بل في غيرهما، غير كتاب السنة، في العرف. ولا يوجب فقط، لا ليس فقط لا يوجب الحمل عليه، أيضا لا يوجب النقل إليه، مع أن المعالم لا قال في غيرهما ولا قال النقل، كأنه لتتميم الكلام. استعماله كثيرا في الكتاب والسنة وفي غيرهما لا يوجب لا نقله إلى الاستحباب ولا حتى مجرد حمل عليه من دون نقل، يعني حملا على معناه الندب المجازي كما يريده صاحب المعالم، أو على الأقل التوقف فيه. لماذا لا يوجب ذلك؟ لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، هذا أولا. جواب الثاني، مع أن الاستعمال وإن كثر في المجاز، في الندب مجازا، طيب يعني سلمت لك ما تريد لكن عندي جواب آخر، بس كيف يكون التسليم؟ قلت لك إما الكبرى إما الصغرى. الاستعمال كثير في المجاز، يعني إما أن أقول كثير بمعنى الغلبة فأحافظ على الكبرى يشترط الغلبة، وأتنزل في الصغرى أقول المجاز غالب والحقيقة ليست كثيرة ومكافئة، الحقيقة قليلة، واضح؟ وإما أن أقول لا، كثرة بلا غلبة، وإن كثر فيه كما ذكرت كثرة نافعة، إما لأنها غالبة على التنزل في الصغرى، وإما لأنها وإلا بتكون غالبة لكن نافعة وكافئة على التنزل في الكبرى، فالتفت إلى هذا. على كل حال أقول لك إلا أنه هذا الاستعمال الكثير كان مع القرينة المصحوبة، وكثرة الاستعمال كذلك يعني مع القرينة في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه، ويأخذ حكم المشهور بمعنى ليرجح هذا المجاز أو يتوقف فيه الحمل عليه وعلى الحقيقة، على الخلاف المجاز المشهور لا يوجب ذلك. تريد شاهدا كيف وقد كثر استعمال العام فالخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، ومع ذلك لم ينثلم به بكثرة الاستعمال بالاستعمال الكثير ظهوره في العموم أو بشهرته مثلا ظهوره في العموم، بل يحمل على العموم وهو المعنى الحقيقي ما لم تكن قرينة على إرادة الخصوص أي التخصيص. وقلت هذا بناء على أن استعمال العام في الخاص مجاز، وهو رأي صاحب المعالم والشاهد إفحامي إلزامي. قوله ما لم تكن قرينة بالخصوص يعني قرينة خاصة. ولماذا تقول ما لم تكن قرينة خاصة؟ يحمل عليه ما لم تكن قرينة خاصة كانت أو عام، واضح؟ خاصة كانت أو عام، ما دامت قرينة يكفي. كأنه يريد الإشارة إلى أننا نحتاج إلى قرينة خاصة باعتبار أنه لا يكفي هذه القرينة العامة المفروضة وهي اشتهار الاستعمال فيه، وهذه قرينة عامة أنه كلما كثر الاستعمال في المجاز أوجب الحمل عليه، كلما أصبح المجاز مشهورا أوجب الحمل عليه، هذه لو تمت فهي قرينة عامة. يقول هذه لا تنفع وتحتاج إلى قرينة بالخصوص، من هنا يقيد بالخصوص، وإلا في الأصل يكفيني القرينة خاصة كانت أو عامة. فالحمد لله رب العالمين.